بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن المخالف إذا حج ثم استبصر فهل تجب عليه الإعادة أو لا، وقد تقدم في الأبحاث السابقة أن هناك طائفتان من النصوص: طائفة دلت على الإجزاء وعدم الإعادة، وطائفة أخرى دلت على الإعادة. فما هو مقتضى الجامع بين الروايات؟ فنقول بأنه المشهور بين الفقهاء بأنه التعارض بين النص بين الطائفتين غير مستقر، وذلك لحمل ما دل على الإعادة على الاستحباب، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي في جميع الموارد التي يكون عندنا دليلان: أحد الدليلين يدل على الإلزام، والدليل الآخر يدل على عدمه، فيحمل ما دل على الإلزام على الاستحباب. فمقتضى الصناعة أن نقول بأنه يستحب، عليكم السلام، يستحب للمخالف إذا استبصر أن ماذا؟ أن يعيد الحج. ويشهد لهذا الجمع أيضا روايات أخرى صرحت ماذا؟ صرحت بالاستحباب، منها الحديث الأول من باب 23، الحديث الأول باب 23 صفحة 61 جزء 11، صحيحة معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: قد قضى فريضته، ولو حج لكان أحب إلي. واضح؟ ولو حج لكان أحب إلي. فهذه صريحة في أنه إعادة الحج مستحب وغير واجب، فتكون هذه الطائفة أما مؤكدة أو شاهدة جمع بين الطائفتين المتعارضتين. وكذا الحديث الثاني والحديث الثالث من نفس الباب. على أي حال، ولكن قد يقال بأنه هذا الجمع محل تأمل في المقام، فإنه لو سلمنا الكبرى وهي أنه إذا كان عندنا دليلان، أحدهما يدل على الإلزام والآخر على الترخيص فيحمل الإلزام على الاستحباب، لو سلمنا بهذه الكبرى ولم نناقش فيها، إذ يظهر من صاحب الحدائق أن الكبرى هذه غير تامة. فعلى كل حال نقول هذه الكبرى تامة ما لم توجد قرينة تمنع من حمل ما دل على الإلزام على الترخيص أو على الاستحباب. وفي المقام قد يقال بأن ما دل على الإلزام لسانه آب عن التصرف، إذ ما دل على الإلزام كما تقدم حديثان: الحديث الخامس والحديث السادس. الحديث الخامس ورد في هذا التعبير: إذا عرف فعليه الحج، عليه
التعبير بعليه يأبى التصرف بأن نحمله على الاستحباب، إذ هذه الكبرى التي ذكرت محلها ما لو كان التعبير بالهيئة. شفتين؟ قال افعل، فإن الهيئة الدالة على الإلزام بدوان يمكن حملها على الاستحباب، وأما الموجود في هذه الرواية التعبير فعليه، فلو ألقيت هذه الرواية إلى العرف بأن جمعت كلا الطائفتين فقيل إذا عرف فعليه الحج إن كان قد حج، وقيل بأنه لا تجب عليه الإعادة، ماذا يفهم العرف؟ العرف يفهم التعارض، ولا يفهم أنه فعليه يعني أنه شنو؟ أنه يعني مستحب. نعم، لو قال مثلا فإذا عرف ماذا فليحج، فلعل العرف يقول فليحج ولا تجب ولا يجب الحج، قد يقول يعني وإن كان فيها بحث محل تأمل قد يقول نحمل على الاستحباب، أما فعليه التعبير فعليه حمله على الاستحباب محل تأملين. وكذا الرواية السادسة، الظاهر من الرواية السادسة أنها في مقام الإفتاء، وقد يقال ما كان في مقام الإفتاء فيأبى التصرف. إني حججت كتبت كتب إبراهيم بن محمد إلى أبي جعفر الجواد، إني حججت وأنا مخالف، إلى أن قال فكتب إليه أعد حجك. وحيث أن الرواية في مقام الإفتاء فقد يقال كونها في مقام الإفتاء مانع من التصرف فيها بأن تحمل على شنو؟ على الاستحباب. نعم، هناك مبنى يفصل في مسألة في مقام الإفتاء، وهو هذا التفصيل يقبله السيد السيستاني أيضا، يقول إذا جاءنا مطلق، ركز في القائد، أو عام في مقام الإفتاء ثم ورد عندنا مخصص، فهنا صورتان. الصورة الأولى ما العام أو المطلق دال على الترخيص والمخصص دال على الإلزام، كما لو جاءنا مخصص، كما لو جاءنا مطلق وقال لا يجب إكرام أي عالم، هي عام مثلا أو مطلق، ثم جاءنا دليل آخر مقيد قال أكرم العالم النحوي أو أكرم الفقيه، فهنا يقال بأنه حيث إن المطلق أو العام ورد في مقام الإفتاء وهو ترخيصي فتقييده مناف لكونه في مقام الإفتاء، لأنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، حيث إن مقتضى الحاجة أن يكون التقييد واردا في المطلق كقرينة متصلة أو وارد في العام حسب ما كررنا كثيرا. المورد الثاني، لو كان المطلق أو العام حكم إلزامي ثم وردنا مقيد حكم ترخيصي، فهل هنا مانع من إعمال صناعة التخصيص؟ هنا يقول السيد السيستاني بأنه لا مانع من التقييد، لأن الإلزام بما هو فيه رخصة لا يلزم منه محذور، بخلاف الترخيص فيما هو إلزامي. تفتي مطلب؟ هناك ترخيص فيما هو إلزامي فيلزم تضييع الملاك على المولى، أما هنا إلزام فيما هو ترخيصي، فالنتيجة ما يضيع شيء على المولى في النتيجة، إذ أن المكلف ماذا سيأتي بالفعل، فالإلزام فيما هو ترخيصي ليس بمحذور، فلا بد من التفصيل في الموارد. فلو قال أكرم كل عالم في مثال الآن، مثال ثاني أكرم كل عالم بالعكس، ثم جاء مخصص وقال لا يجب إكرام العالم النحوي، يقول ما يلزم منه محذور، لأنه في النتيجة الأول ألزمه وطلب منه إكرام. ماذا؟ إكرام. حتى النحوي يلزم منه تضيع الإباحة اقتضائية. هذا مو مشكلة كبيرة، مو مشكلة يعني. في مقامنا يا شيخنا عندنا مطلق دل على حكم ترخيصي، وهو أنه لا يجب الحج، لا يجب إعادة العبادة مطلقا، حتى وإن كان حجا. ثم جاءنا دليل آخر وقال، استغفر الله، عيد البحث، أنا اشتبهت. في مقامنا نقول، عيد البحث، الحديث السادس رواية وردت في مقام الإفتاء، وهي دالة على الإلزام بإعادة الحج. فلو جاءنا دليل ثاني وقال لا يجب الحج، فهنا لا مانع من التصرف في هذه الرواية وإن كانت في مقام الإفتاء، لأن غاية ما يلزم الإلزام بما هو ترخيصي. تفهم مطلب؟ يعني أن الشرع ألزمك بوجوب الإعادة في مورد كان الحكم الواقعي فيه الترخيص أو الاستحباب، والإلزام فيما هو مرخص أو مستحب ليس فيه محذور. فالسيد السيستاني فصل في الموارد خلافا للمحقق الطهراني، قلت لك المطلب مستفاد من المحقق الطهراني في كتاب المحجة، أو ما فصل في المورد، هو فصل في الموارد، وصار بحث النقض وإبرام أن هل التفصيل تام أو ليس بتام مع السيد الأستاذ في أكثر من مورد. لأنه قد يقال بأنه حتى الإلزام بما هو ترخيصي قبيح، لأنه يلزم تضيع ملاك الامتنان والتسهيل على المكلف. فكما أنه الترخيص فيما هو إلزامي يلزم منه تضيع ملاك الإلزام، فكذلك الإلزام بما هو ترخيصي فإنه يلزم منه تضيع ملاك الإباحة الاقتضائية، ملاك التسهيل، ملاك الامتنان. فوقع بحث أنه تضيع ملاك الامتنان، في محذور أو ليس فيه محذور؟ وش تقولون؟ المولى يضيع عليك، هو حكم ترخيصي تسهيل على المكلف يجي يلزمه، أليس هذا قبيح؟ لأنه ضيع عليه الملاك، هناك ضيع ملاك الإلزام، هنا ضيع ملاك الترخيص. مفروض أنه بعد إباحة اقتضائية فيها امتنان تسهيل، هذا خلف التسهيل، خلف كذا. فلعله يقال تفصيل السيد محل تأمل. هو يقول لا نرى مانعا من أن الشارع يمتنع لك في هذا، رفع امتنانه في هالمورد، بخلاف الإلزام هناك، إلزام يعني يلزم الوقوع في المفسدة.
خب في فرق من ناحية هذاك، لكن في نفس الوقت راح تضيع ملاك الامتنان.
مثلا لو واحد قال بعد جاء العبد لمولاه قال لي أنت ضيعت علي ملاك التسهيل والامتنان، يقول كيفي، ما أريد أسهل عليك في هالمورد، ما أريد أمتنع عليك في هالمورد، يصير محذور يعني. بخلاف لو أوقعه في المفسدة أو رفع عنه المصلحة. المهم قد يقال في الأخرى بأنه هذا الجمع ليس بعرفي، وحينئذ لا تصلح الطائفة الثالثة شاهد جمع اللي قرأناها، لأنه إنما تصلح شاهد جمع إذا كانت الطائفتين قابلتين للتصرف. تفتهم المطلب؟ والمفروض أن الطائفة الدالة على الإلزام بالإعادة غير قابلة للتصرف، فحينئذ يستقر التعارض. وبعبارة أخرى تكون هذه الطائفة الدالة على وجوب إعادة الحج معارضة لطائفتين، معارضة لما دل على عدم الوجوب، ومعارضة لما دل على الاستحباب. فحينئذ ماذا نفعل؟ يكون التعارض مستقر. إذا استقر التعارض يا شيخ حسين ماذا نفعل؟ نقول هنا وجهان. الوجه الأول بأنه مقتضى التعارض أن نعمل بالطائفة التي دلت على عدم وجوب الإعادة، وذلك لأنها هي المشهورة في مقام العمل وفي مقام الرواية. فالشهرة العملية والشهرة الروائية كلاهما مع الطائفة الدالة على شنو؟ على عدم الإجزاء، على الإجزاء وعدم وجوب الإعادة، حيث أنه اشتهر العمل بين الطائفة. نعم، هذا فيها خلاف، أنه المرجح هل هو الشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية. بعضهم يقول الشهرة الروائية هي المرجح، بعضهم يقول كالسيد الأستاذ سيد سستاني وجماعة آخوند يقولون كل مزية، كل مزية مرجحة، ومنها ومن المزيات الشهرة ماذا؟ العملية. بل بعضهم يقول لا، ظاهر موثقة أو مقبولة عمر بن حنظلة أنه فخذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناذر، اشتهر يعني اشتهر في مقام العمل، ليست الشهرة الروائية. فهذا مبني بحث عندهم مفصل، أنه الشهرة المرجح عليه الشهرة الروائية أو العملية أو الفتوائية. على أي حال، الشهرة العملية والفتوى الروائية كلها اجتمعت مع الطائفة شنو؟ مع الطائفة الأولى الدالة على الإجزاء وعدم وجوب الإعادة. خب، الوجه الثاني أنه في مقام المعارضة نرجح بالأحدثية، الرواية الأحدث. سمعت المبنى؟ فلو جاءتنا روايتان أحدهما من الصادق والأخرى من العسكري فتعارضتا، فنعمل بما رواه العسكري مثلا لأنه أحدث، ويسمى عندهم بالترجيح بالأحدثية. وقد تعرض لهذا المطلب إجمالا الشيخ الأعظم في الرسائل، ولم يقبله، وهو ذكره كاحتمال، ولم يقبله أحد من العلماء، ولكنه السيد الظاهر تقي القمي يرى هذا المسلك، يرى أنه عند التعارض نرجح بالأحدثية. نعم، لا ما يعني ما يرى هذا المسلك. سيد القمي موجود، بل موجود سيد القمي، بل صاحب المباني وآراؤنا في الأصول، فهو في أكثر من مورد في كتاب المباني يرى، يقول وقد على مبنانا في الترجيح الأحداثية نرجح العمل بهذه الرواية. خب، ففي مقامنا الرواية الأحداث هي ما دل على وجوب إعادة الحج، وهي رواية علي بن مهزيار الحديث السادس عن الإمام الجواد سلام الله عليه الدل على وجوب إعادة الحج. فهنا قد يقال بأنه بناء على هذا المسلك تجب إعادة ماذا؟ تجب إعادة الحج، لأن باقي الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهذه الرواية عن الإمام الجواد. وقد استند في الترجيح بالأحداثية، راجعوا إلى رواية، إلى يعني عمدة روايتين موجودة في الوسائل، جزء 27 صفحة 108، وهو الحديث الرابع من الباب 29 من أبواب صفات القاضي، الباب 29 لو تسأل آننا، المهم صفحة الظهر باب 9، اشتباه، باب 9 من أبواب صفات القاضي، بل الحديث الرابع صفحة 108 ياي. والرواية الثانية نفس الباب حديث 17، عندكم الوسائل هنا؟ ها الباب، بل الحديث 17 صفحة 112، راجعوا الروايات في البيت. وتعرض إلى هذه النصوص في المباحث، مباحث سيد الشهيد الصادق في المباحث وفي البحوث، تعرض إلى الترجيح بالأحداثية وتعرض إلى الروايتين، فراجع المطلب هناك بحث كبروي، لأن مسألة مهمة هذه إذا ثبتت يعني تغير كثير وضع التعارض تتغير.
الشيخ أشار لهم شكل واضح
التعارض؟ بل التعارض جاب الرواية. هذه الرواية مشهورة أنه الإمام يقول لواحد من الرواة لو سمعت من كذا من الإمام الذي قبلك شيء وجئتك به ماذا تفعل؟ قال أنا أعمل بإلا تقوله. قال لي أحسنت كذا أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. فكما أن هناك نسخ في القرآن ولو نسخ مثلا أحكام هناك نسخ أيضا في الروايات. يقول مقتضى أن هناك نسخ في الروايات يعني الرواية المتأخرة ناسخة دار الرواية المتقدمة. وهذه حجة وهذه تدل على حجية الرواية الأحداث. فلاحظوا الروايات. هذا ما يتعلق بمشنه هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. ولهذا قال خلنا نقرأ العبارة لكم الكتاب نقرأ أقرأ. قال الثالثة المخالف إذا حج ولم يخل بركن من أركان الحج سيأتي بحثه في النقطة الثانية لم يعده وجوبا. شوفوا ليش قال وجوبا لأنه يجوز إعادته استحبابا. لم يعده وجوبا لو استبصر على الأظهر الأشهر بل عليه عامة من تأخر وفاقا للشيخ والحلي للصحاح الصراح التي دلت على عدم وجوب الإعادة خلافا للإسكافي والقاضي فيعيد حكموا بوجوب الإعادة للخبرين الحديث الخامس والسادس من الباب التي قرأ باب 23 يقول وحمل على الاستحباب جمعا. هي المشهور قلنا بأن الحمل على الاستحباب قد يواجه مشكلة بأن أحدهما في مقام الإفتاء وقد جاوبنا لعله في كلام والثاني فعليه تأبى الحمل على الاستحباب فيكون التعارض شنه مستقر. إذا تعارض المستقر وش يصير عندنا مبني إما الشهرة الروائية والعملية أو ماذا الأحدثية. يقول مضافا إلى ضعف السند بسهل بن زياد علي بن أبي حمزة ولهذا بحثنا فيها خب ووقوع التصريح به التصريح بالاستحباب في تلك الصحاح ولو حج أحب إلى قلنا هي طائفة ثالثة دلت على شنه على أنه يستحب إعادة الحاج. قلنا هذه الطائفة لطيفة وشاهد جامع لو كانت الطائفة التي دلت على وجوب الإعادة قابلة للتصرف أما لو لم تكن قابلة للتصرف فإنه تكون مع معارضة. النقطة الثانية في هي النقطة الأولى في البحث الدلالي خلها والبحث في الدلالة في نقاط. النقطة الأولى انتهينا منها وهو الجمع العرفي أو الجمع كذا. النقطة الثانية ساكن قطن عنون البحث. النقطة الثانية لا إشكال ولا شبهة بأنه الروايات بناء على رأي المشهور دلت على أن الحج الصادر من المخالف لا تجب إعادته. فهنا نسأل ما هو موضوع عدم وجوب الإعادة؟ هنا ثلاثة احتمالات عندنا. الاحتمال الأول أن يكون الحج صحيحا عندنا فإذا كان الحج الصادر من المخالف صحيح عندنا فإنه لا تجب عليه الإعادة وإن كان فاسدا عنده. شفت المطلب؟ يعني راح الحج أخلى بشيء مقتضى إخلاف فاسد عنده لكن عندنا شنو صحيح فنقول لا تجب عليك الإعادة بعد استبصار إذ بعد استبصارك يتعامل معك في الأعمال السابقة معاملة الإمامي. خب وإنما يكون الحج صحيحا عندنا إذا لم يخل بركن من عندنا. فلو أخل بركن فالحج ليس صحيحا عندنا. نعم لو أخل بواجب عن جهل قصوري فإنه لا يجب عليه الإعادة ويتعامل مع العامي عادة معاملة الجاهل عن قصور فحينئذ يكون المهم في الإجزاء عندما نقول صحيح عندنا يعني لم يخل بركن عندنا. شفت المطلب؟ عندما نقول صحيح عندنا يعني لم يخل بركن عندنا وإن أخل ببعض الواجبات لأنه يتعامل معاملة الجاهل القاصر. هذا مسلك. وهذا المسلك تبناه جماعة من العلماء ومنهم الفاضلان المحقق والعلامة والشهيد الأول في الدروس. المسلك الثاني أن موضوع عدم وجوب الإعادة أن يكون صحيحا عنده مو صحيح عندنا، يعني لو صدر منه حاج وكان طبقا لمبانيه التي كان يعتقد بها أن حجه صحيح عنده، لم يخل بركن عنده، انت في مطلب، وإن كان عندنا نحن فاسد، فإن فساده عندنا لا يضر، بل المهم أن يكون صحيحا عنده، انت في مطلب، فنقول بأنه لا تجب الإعادة إذا كان صحيح عنده، ويكون صحيح عنده إذا لم يخل بركن من عنده. وليس المدار على صحته عندنا. وكأننا نريد أن نقول للعامل أيها العامل لا تخاف، أيها المخالف لا تخاف، إذا دخلت إلى المذهب الحق واستبصرته فلا تجب عليك إعادة الأعمال السابقة إذا كانت صحيحة عندك، لكن المهم تكون صحيحة عندك، وإن كانت فاسدة عندنا. مسلك ثالث، وهذا المسلك هو المشهور الثاني. المسلك الثالث وهو احتمال لم أرى أحد يقول به، أن موضوع الإجزاء أن يكون سواء عام، سواء كان فاسدا عندنا أو فاسدا عنده، بأن فرضنا بأن الحج الذي صدر من فاسد عندنا وعنده، شفت مطلب، فهو ليس صحيحا عندنا. استغفر الله، موضوع أنا قلت فاسد، موضوع عدم وجوب الإعادة، بل الفاسد بل لا يجب أن يكون صحيح، لا يجب أن يكون صحيح متى ما صدر منه حج، سواء كان حجه فاسدا عندنا أو فاسدا عنده، صحيحا عندنا أو صحيحا عنده، لا تجب الإعادة امتنانا عليه بالدخول في الإسلام في الإيمان، كأن الإيمان يجب ما قبله، مثل الإسلام يجب ما قبله، الإيمان يجب ما قبله. بل مطلقا، يعني متى ما صدر منه
حتى لو كان فاسد
حج، فليس موضوع الصحيح عندنا ولا الصحيح عنده، بل موضوع الإجزاء عام مطلق، متى ما صدر منه حج حتى ولو كان فاسدا عندنا وعنده، المهم يصدر منه حج. فإنه لو صدر منه حج واتفق أن الحج فاسدا عنده وعندنا مثلا، فإنه مع ذلك لا تجب عليه الإعادة، من باب أن الإيمان يجب ما قبله. فلو مثلا ما وقف بعرفة، راح الحج هو، أو ما وقف بمزدلفة فأخل بركن عندنا وعنده، فهو ليس صحيحا عندنا وليس صحيحا عنده، على مبنيين الأولين هذا الحج لا يجب إعادته لأنه مو صحيح عندنا ولا عنده، أما على هالمسلك لا تجب عليه الإعادة. واضح الفكرة؟ فموضوع ماذا؟ موضوع عدم وجوب الإعادة أعم من الصحة، لا أن يكون صحيح لا عندنا ولا عنده، حتى لو كان فاسدا فلا تجب، ولو من باب الامتنان كما يقول هذا الاحتمال، من باب الامتنان عليه، أن شاء امتن عليه بأن الإيمان يجب ما قبلك الإسلام. هذه احتمالات ثلاثة، ويوجد لكل احتمال وجه من الوجوه، يأتي البحث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.